ليالي رمضان في رمضان ليالي رمضان
رمضان فرحة بين هلالين. مساء الخير أحباب قلوبنا، أهلا وسهلا فيكم عبر نداء المعرفة صوت المشاريع ومع ليالي رمضان. نتمنى لكم أوقات مفيدة حلوة ومسلية مع برامجنا المباشرة على الهواء. أهلا بكل اللي عم بتابعنا وناطرنا إن كان بلبنان أو خارج لبنان. نتمنى لكم صيام مقبول، الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من كلام السيد الحافظ المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قال غفر الله له ولوالديه: من أراد الفلاح والنجاح فليبر أبويه، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة، لأن بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال جزاه الله خيرا: بر الوالدين والجد والجدة بركة في الدنيا والآخرة. وقال: جمعنا الله معه في الجنة، الأولاد مطلوب على الدوام أن يترحموا على والدهم ووالدتهم ويستغفروا لهما، كما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقرأ الفاتحة الشريفة ونهدي ثوابها لنبينا صلى الله عليه وسلم وللمحدث الشيبي وللشيخ الشهيد الحلبي ولأمواتنا المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ليالي رمضان في رمضان، ليالي رمضان
من جديد. مساء الخير أحباب قلوبنا، أحباب نداء المعرفة صوت المشاريع، تحية لكل متتبعي ليالي رمضان. يمكن اليوم في ناس ما بيحضروا دايما بس حابين يحضروا، لأنه اليوم ضيفنا عزيز وغالي كتير وناطرين موعظته وناطرين فوائده اللي حيحكينا فيها. معنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى وبارك الله به. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، الله يكرمكم ويبارك فيكم.
آمين شيخنا. حابين نستفيد قد ما فينا بالوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بداية أحب أن أتقدم منكم بالشكر على هذا العمل والمجهود الذي تقومون به، ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها الناس عادة في بيوتهم للراحة أو لتناول الطعام أو ما شابه ذلك، وأنتم في هذا الوقت تبذلون الجهد لنشر الكلمة الطيبة ولنشر الخير بين الناس، فجزاكم الله خير الجزاء ونصركم وأعانكم، كما وأننا نتقدم من رئيسنا ورئيس جمعيتنا سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله، ومن الهيئة الإدارية في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ولكل مؤسساتها والعاملين فيها نتقدم منهم بالتهنئة، ونبارك لهم هذا الشهر العظيم المبارك. بعد حمد الله سبحانه وتعالى، إن مما ينبغي على الصائم أن يتذكر أنه في عبادة عظيمة، فلا ينبغي أن يحركه الجوع أو الغضب لينتقل إلى ما يسمى عند العامية إلى تحقيق مآرب نفسه من الغضب، فينزلق إلى المخاطر والمهالك والمفاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل من قبل أحد الصحابة: يا رسول الله، كيف أنجو من غضب الله؟ قال: لا تغضب. إذن الرسول عليه السلام أوصانا بترك الغضب، وقد قال العلماء: الذي يتبع الغضب لا بد أن يهلك. فعلى الصائم أن يتذكر دائما أنه في عبادة، فيضبط نفسه ويضبط كلامه ويحفظ لسانه، كي لا ينزلق يشتغل به الشيطان عند الغضب فيتكلم بما يخالف الدين، بما يؤدي إلى المعاصي أو المنكرات. وأخطر ذلك ما يحصل من بعض الناس، أنهم يشتمون هذا الشهر والعياذ بالله، أو يسبون الله أو الإسلام أو القرآن، فيقعون في بعض الكفريات. هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة إن ماتوا على هذه الحال. أما إن تداركوا أنفسهم ورجعوا للإسلام بالشهادتين فقد أنقذوا أنفسهم من الخلود المؤبد في النار. إذن على الصائم أن يعمل هذه العبادة لوجه الله مخلصا، ويعود نفسه الصبر وكسر النفس تقربا إلى الله عز وجل. فرمضان موسم لتهذيب النفس، رمضان موسم للترقي في الكمالات، موسم للترقي في الدرجات العلى، موسم لترك الغضب، موسم للتخلي عن الأنانية وحظ النفس وعن الركون إلى الدنيا. رمضان موسم إلى الإكثار من الطاعات والخيرات والبركات، فهو شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين أي المرد منهم، يسلسلون ويحبسون عن الخروج إلى الناس. وفي هذا الشهر أنزل القرآن، وهو شهر البركات والخيرات والرحمات، هو شهر الفتوحات، شهر يعني فيه من الخيرات ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى الصائم أن يغتنم هذه الفرصة، وأن يرقى بنفسه إلى الخير وإلى الكمال وإلى تهذيب النفس، ولا يسترسل مع الانتقام ومع الغضب، مع التكلم بما لا يعنيه والتكلم بما لا خير فيه، بل عليه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله ربه، وأن يذكر ما قال الله في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس الشيطان يحركهم، يقول له: أنت صائم الآن، إن لم تضرب هذا وإن لم تسب هذا إن لم تشتم هذا لا تستطيع، لا تقدر على الصيام. الشيطان يحركهم فينزلقون إلى هذه المخاطر، لكن ليذكر القيامة وليذكر أنه سينزل إلى القبر، كيف يريد أن يعصي الله وهو صائم أيضا والشيطان يضحك عليه ويلعب به؟ ليتقي الله وليذكر الآخرة وليتذكر أنه راحل عن هذه الدنيا، هذا مما يعينه على الصيام وتحسين الخلق وحفظ اللسان وترك الغضب.
الله يبارك بك، جزاك الله خيرا، مقدمة جميلة جدا،
بارك الله بكم جميعا.
آمين آمين وبكم سيدي. بما أننا اقتربنا من ذكرى وفاة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى، نريد منك كلمة في هذه الذكرى.
نعم، أولا نحن ينبغي أن لا نتقيد بما يسمى ذكرى سنوية أولى أو غير ذلك كما اعتاد بعض الناس.
نعم.
لا، نحن ليس عندنا هذا، وإنما في كل وقت ينبغي أن نكون على خطى هذا العالم، على خطى هذا الرجل الصالح الراحل الكبير الذي كان منارة إلى الخير والهدى والنور والعلم. فنحن نعم في هذه الأيام نتذكر رحيل الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به، ونقتدي بالمنهج الذي وضعه لنا. فالشيخ رضي الله عنه لم يبني لنفسه ولم يبني لأولاده لأهله، بل بنى للأمة. الشيخ رضي الله عنه أسس لكل الأمة وبنى لكل الأمة. لذلك هذا الرجل يعني صدق من قال فيه: رب همة أنقذت أمة. فهذا الرجل العظيم كان في كل وقته في الليل والنهار كما كنا نراه يعطي للناس ويبذل العلم ويبذل الجهد لنشر العلم بين الناس. ما كان عنده كما يسمى عند بعض المشايخ إجازة خاصة، ولا كان عنده اليوم عطلة الأسبوع ولا الراحة السنوية. كان في كل وقته في الليل نراه، في النهار في وقت المرض، في وقت استعمال الدواء يدرس، يعلم، ينصح، يؤلف، يرد، يوجه. كان في كل وقته رضي الله عنه يبني لهذه الأمة ويوجه. لذلك كان يقعد مع الكبير والصغير، لم يكن ممن بنوا لأنفسهم بروجا عاجية، ولم يكن قد انعزل عن الناس، اعتزل عن الناس، لا، كان يقعد مع الكبير والصغير. وفي مجلسه العام رحمه الله ورضي الله عنه كان يستقبل حتى الأطفال، يستقبل الشيوخ. وكان إذا دخل الكبير إلى المجلس يقول: من آداب الإسلام تقديم الكبير في المجلس. وإذا رأى الصغير رحب به وسلم عليه. فالشيخ رضي الله عنه وأرضاه لم يكن من الناس العاديين، ولم يكن مما يعرف اليوم عند الناس بالمشايخ التقليديين، لا، وإنما من قعد معه، من رآه، من خالطه، من عايشه، من عاشره، يرى فيه سيرة السلف الصالح، يرى فيه سيرة الأئمة الكبار. لماذا؟ لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه لا يرى، كأنه لا يرى حظا لنفسه، وإنما في كل وقته يعمل لله ويبذل في سبيل الله عز وجل.
بارك الله بك فضيلة الشيخ وجزاك الله تعالى خيرا. شيخي، اجتمعت بكثير من المفاتي والعلماء، ماذا كانوا يذكرون لك عن مولانا الشيخ عبد الله
رحمه الله رحمة واسعة؟
آمين.
الشيخ رضي الله عنه كما ذكرنا منذ قليل، هذا الرجل الذي لم يكن من الناس العاديين ولا من المشايخ العاديين التقليديين، هذا الرجل تربى عند العلماء الكبار، تربى عند الأقطاب، تربى عند الأولياء. كان من نعومة أظفاره من طفولته يعتني عناية كبيرة بتحصيل العلم، حتى إن العلماء الكبار كأمثال الشيخ أحمد عبد الرحمن المشهور بالشيخ أحمد عبد المطلب، إمام الحرم في مكة المكرمة أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله، كان يقول للشيخ: راقبني إن رأيت مني مكروها فنبهني. مع أن هذا الشيخ أحمد كان في شهر رجب وشعبان ورمضان في كل يوم يقرأ القرآن مرتين. هذا الشيخ أحمد عمل كتابا في الفقه الشافعي من أبيات شعر من 7000 بيت، كان يعني من كبار العلماء. والشيخ في ذلك الوقت كان شابا.
نعم.
مع ذلك كان يقول للشيخ راقبني، يا سلام، إذ رأيت مني مكروها فنبهني. الشيخ تربى عند الأقطاب، عند العلماء، عند الأولياء، عند الكبار، فتأثر بهم وسلك على دربهم وسلك على نهجهم. فكان رضي الله عنه قد نشأ في بيت علم، في بيت تقوى، في بيت إخلاص، ونشأ على الخير وعلى تعليم الناس من صغره في العمر. وكان رضي الله عنه وأرضاه يخرج إلى القرى مشيا على قدميه ليعلم الناس في شبابه، وكان يغيب أحيانا عن بيته إلى نحو سنة، حتى إنه كان يذهب إلى القرى البعيدة مشيا على قدميه لتعليم الناس. وكذلك كان يعمل في طلب العلم لما كان هو يحصل العلم، وقد اجتمع بكثير من العلماء الكبار من علماء الحبشة، علماء هرر وغير ذلك، وكانوا قد رأوا فيه أنه يكون من النجباء، من الأذكياء، من العلماء الكبار، وأجازوه. وكان يفتي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة في نحو 16 من العمر، أجيز بالفتوى،
ما شاء الله،
وختم حفظ القرآن وله من العمر أقل من 10 سنوات عن ظهر قلب. هذا الرجل العالم الكبير، كنا إذا زرنا بعض المفاتي والمشايخ والقضاة، بعضهم يقول لنا هنيئا لكم بصحبتكم لهذا العالم، لهذا الولي. حتى إن من الأولياء الذين زرناهم قالوا لنا أنتم طلاب الشيخ، نحن نتبرك بكم أنتم، لأنكم أنتم من جماعة الشيخ. هذا لأجل الشيخ ليس لأجلنا.
الله.
يعني مثلا كان أحد كبار الأولياء العلماء واسمه الشيخ محمد سليم الرفاعي.
نعم.
من قرية قارة بين دمشق وحمص.
نعم.
هذا الرجل كان لما زرناه وعرف أننا من جماعة الشيخ صار يقول أنا أتبرك بكم أنتم طلاب الشيخ عبد الله الهرري، وهو من كبار الأولياء. حتى إن الشيخ رضي الله عنه قال لنا عنه ما رأيت رفاعيا مثله، وهو يقول عن الشيخ أنتم طلاب الشيخ أنا أتبرك بكم أنتم لأجل أننا من جماعة الشيخ. وقال كان الأولياء عندنا في بلادنا يبشروا بقدوم الشيخ قبل مجيء الشيخ إلى بلاد الشام، قبل مجيء الشيخ إلى بلاد الشام. هذا الرجل العالم الكبير كنا إذا زرناه أو زرنا بعض المفاتي يثنوا على الشيخ ويمدحوه مدحا بالغا وكبيرا. حتى إن من المفاتي الذين زرناهم مفتي محافظة الرقة.
نعم.
مفتي محافظة الرقة، وكتب هذه الرسالة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من علماء عصرنا هذا الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله ورعاه، وهو قائم على حماية العقيدة السنية والذب عن حياض الشريعة الإسلامية، وإننا نشهد فيه بكل خير وصلاح، وهو من أهل السنة والجماعة، أشعري العقيدة، شافعي المذهب، رفاعي المشرب، وقد سلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة أهل الضلال مسلك الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة، وكتبه تراث عظيم ونفع عميم لحاضري أجيال الأمة ومستقبلها. وأهل الخير والفضل من الأولياء والعلماء والمفاتي والصالحين يحبونه ويشهدون له بأنه لسان المتكلمين وعمدة المفتين، وعمدة المفتين وصدر العلماء العاملين، وإنه جبل راسخ في العقيدة والفقه والحديث. فأهل السنة والجماعة أحبابه وأعوانه، وأهل الفتنة والضلالة والزيغ والغواية أعداؤه. فحاله يذكرنا بأبطال الأمة كالإمام أبي الحسن الأشعري والسلطان صلاح الدين الأيوبي، وهو في ذلك خليفة المحدث الأكبر بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.
الله.
هذا بالتاريخ الهجري.
نعم.
ذكر هنا
1418
الموافق 18/10/97 هنا الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف المسؤول الديني في محافظة الرقة مفتي محافظة الرقة محمد السيد أحمد هذا توقيعه وهذا ختمه في مدح الشيخ والثناء عليه فالمفاتي والعلماء يثنون على الشيخ لكن أعداؤه كما مر معنا هنا الذين يكذبون عليه ممن في قلوبهم مرض وافتراء لكن الشيخ رضي الله عنه إمام من أئمة أهل السنة عالم كبير لا ينكر قدره ولا علمه إلا جاهل وأعمى
جزاه الله عن الإسلام خيرا بارك الله بكم يا سيدي
إياكم
لو انتقلنا عن بدايتكم بمعرفة الشيخ رحمات الله عليه
رحمه الله رحمة واسعة نعم في حوالي تقريبا 79 رجل من أهالي بيروت رجل من الطيبين كان هو السبب في أن تعرفت إلى الشيخ رضي الله عنه قبل أن تبنى الجمعية كان يوجد باحة أمام المسجد خلف المسجد مسجد برج أبي حيدر كان يوجد باحة كبيرة يجتمع فيها الناس يوم الجمعة لأجل الصلاة لأن المسجد لا يسع فكان الشيخ رحمه الله يأتي ويصلي أحيانا في الخارج في هذه الباحة مع الناس هذا الرجل الذي هو من أهالي بيروت توفي رحمه الله كان السبب في مجيئي إلى الشيخ أحضرني معه يوم الجمعة وكنت صغيرا في السن لا أعرف الشيخ قبل ذلك فصلينا الجمعة هنا في مسجد برج أبي حيدر ثم بعدما انتهينا من الصلاة رأيت الناس قد ازدحموا على أحد المشايخ الأجلاء أنا لا أعرف الشيخ فصرت أسأل من هذا
كم كان عمركم هنا شيخ؟
نحو 13 سنة تقريبا فقال لي بعض الذين كانوا في الساحة في الباحة قالوا هذا الشيخ عبد الله الحبشي
ما شاء الله.
فقلت لهم من الشيخ عبد الله فكلموني عنه ثم صرت أنظر إلى الشيخ يعني وقفت في الزحمة التي حول الشيخ الشيخ رضي الله عنه هو يعني ابتداء من نفسه نظر إلي وأشار بيده
ما شاء الله أنا يعني مسرور بهذا الكلام
بارك الله فيك أشار بيده إلي يعني يقول تعال فدنوت من الشيخ سلمت عليه ثم يعني صرت أنظر إلى الشيخ بشغف بشوق لا أعرفه قبل الآن فلما انتهى الشيخ من سلامي عليه انتهينا أمسك يدي وقال لي زرنا في البيت الشيخ هو يعني ابتداء من تلقاء نفسه قال زرنا في البيت فسألت أنا عن بيت الشيخ ثم صرت أتردد إليه وكانت هذه بداية معرفتي بالشيخ ثم صار الشيخ رضي الله عنه من سعة أخلاقه ومن كرم أخلاقه هو يتابع أموري
الحمد
ويسأل
لله.
عن شؤوني فإذا غبت أحيانا يطلبني يسأل عني فبفضل الله تعلق قلبي بالشيخ وبالعلم ثم صرت أتردد إلى مسجد الوسطة الفوقى ومسجد برج أبي حيدر وهكذا من ذلك الوقت إلى الآن الحمد لله كانت المرة الأولى وبقيت بعدها عند الشيخ وحصل الحمد لله فوائد كثيرة وتعرفنا بسببه على مشايخ في الدنيا في الشرق والغرب وهو كان من حسن خلقه وتواضعه يرشدنا إلى أن نتعرف إلى بعض المشايخ عرفنا على بعض المشايخ في الهند في المغرب في اليمن في سوريا في تركيا كان هو يرسلنا إليهم ليس كما يقول بعض الناس المشايخ يغارون من بعضهم أو العلماء يغارون من بعضهم الشيخ كان إذا رأى عالما تقيا الشيخ يعمل له يعني دعاية عند الناس يؤيده يعني ينصره وكان يقول اذهبوا إليه وسلموا لي عليه الشيخ ما كان يغار من العالم التقي من العالم الصالح بل هو يشجع كان أرسل 3 من طلابه القدامى والكبار إلى معرة النعمان قبل حلب معرة النعمان عند الشيخ أحمد الحصري رحمه الله هذا كان فقيه شافعي في تلك البلدة الشيخ من بيروت أرسل 3 من جماعته واحد من آل الرفاعي وواحد من آل الحوت وواحد من آل منيمنة أرسلهم إليه ليدرسوا الفقه الشافعي عنده مع أن الشيخ رضي الله عنه يعني بحر في العلم، وهو فقيه شافعي ويفتي في المذاهب الأربعة، فهذا يدل على أن الشيخ لا يغار من العلماء الصادقين، بل هو يدعمهم ويؤيدهم ويساعدهم، هو السبب في أن تعرفنا على كثير من المشايخ. فالشيخ رضي الله عنه جمع بين صفات العلم والعمل والولاية والتواضع. مرة زرنا أحد الأولياء في الرقة واسمه الشيخ مصطفى حسين الحمد. هذا من كبار الأولياء، يعني ترى له كرامات ظاهرة. ماذا قال لنا؟ كان معي نحو 9 أشخاص. قال لنا: شيخكم أكبر من قطب. قال شيخكم أكبر من قطب.
في أكبر من قطب شيخ؟
نعم يوجد. الصديقية هذه أعلى مرتبة في الولاية، يعني أكبر من القطب، أعلى من مرتبة القطب. قال شيخكم أكبر من قطب، شيخكم أعلى من قطب، شيخكم باب الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فالشيخ يرشدك إلى محبة الرسول، إلى العلم، إلى التوحيد، إلى العقيدة، إلى التمسك بنهج الرسول. صار يقول شيخكم أكبر من قطب، فالشيخ يعني يشهد له أهل الصحو والجذب. كل عالم منصف يشهد للشيخ بالتقوى والعلم والجهاد في نشر العلم وتحمل أذى الناس. صبر الكثير على الناس في لبنان وخارج لبنان، تحمل حتى ظهرت هذه الثمار العظيمة، هذه المؤسسات وهؤلاء الدعاة والمشايخ الذين تربوا عنده. هذا يعني ببركة جهود وصبر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه.
نعم، ومن هذه الثمار أنتم يا سيدي، بارك الله فيكم. ومثل ما بتحب الشيخ كتير، كان الشيخ كتير يحبك يا شيخنا،
رحمه الله ورحمة الله.
سيدي، من الملاحظ أن المحدث الشيخ عبد الله كان يركز في تعاليمه على علم العقيدة، علم التوحيد.
نعم، هذا الأمر لو رجعنا إلى معرفة الأصل فيه، ورد في صحيح البخاري أن أناسا من أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. لاحظ سؤالهم عن مهم.
صحيح.
فكان من ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حنكته وحكمته وأسلوبه العظيم والطريقة القويمة في تعليم الأولى فالأولى، لم يجبهم مباشرة عن سؤالهم، بل أجابهم عن الأهم. سألوه عن أول المخلوقات، قالوا: جئنا لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. يعني ما هي أول المخلوقات؟ ما هو أول هذا العالم وجودا؟ ماذا أجابهم الرسول عليه السلام؟ قال: كان الله ولم يكن شيء غيره.
عقيدة توحيد.
أجابهم عن الأولى، أجابهم عن الأهم، فبين لهم في هذا الكلام كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله وحده الأزلي الذي لا بداية لوجوده، لا ابتداء لوجوده، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، لأن الأزلي الأبدي لا يشبه شيئا من المخلوقات. علمهم بهذا القول كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله وحده كان في الأزل، وأنه منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه عن الشكل والحجم والصورة، عن القعود والجلوس والهيئة والأعضاء، منزه عن كل صفات المخلوقين، وأن هذا العالم لم يكن موجودا في الأزل. لذلك أجمعت الأمة على كفر من قال بأزلية العالم مع الله، أجمعت الأمة، أجمع العلماء على كفر من قال بأزلية شيء من العالم مع الله، لأن الله قال في القرآن: هو الأول والآخر. فإذا قال قائل إن هذا العالم كان موجودا في الأزل، جعله شريكا لله في الأزلية، وهذا إشراك، هذا كفر. فالله وحده الأزلي، والعالم حادث مخلوق له بداية. الحمد لله رب العالمين. إذن العالم له بداية، مخلوق لله. الله ربه، والخالق لا يشبه المخلوق. الله الذي أوجدنا لا يشبهنا، ليس له طول ولا عرض، لا عمق ولا سمك ولا أعضاء ولا تركيب ولا أدوات ولا جوارح، منزه عن الحركات والسكنات والاتصال والانفصال، لأنه قال في القرآن ليس كمثله شيء.
يعني شيخنا بفهم من الكلام أنه كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز على علم العقيدة وعلم التوحيد الذي هو أولى، كذلك المحدث الشيخ رحمه الله
هذا الأصل.
نعم.
لأن الإنسان لو قعد 100 سنة،
نعم،
يعمل صورة الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والحج،
نعم،
وعقيدته فاسدة لا ينفعه.
لا ينفع.
روى الحافظ السيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته.
الله،
يعني المشبهة المجسمة، من يشبهون الله بخلقه، لو عملوا صورة الصيام والصلاة لا يصح منهم. وقد اتفق العلماء على أن القدوة بالمشبهة والمجسمة لا تصح. وقال الحافظ السيوطي المجسم كافر قطعا، وقال إمامنا الشافعي المجسم كافر.
نعم.
فهؤلاء لو انتسبوا للإسلام انتسابا،
نعم،
لا ينفعهم،
لا ينفع،
ولا يصح منهم عند الله ولا يقبل لهم. لذلك كان من ذكاء الشيخ ومن حكمته وحنكته ورأفته بالناس وشفقته على العباد يبدأهم بالأصل. يبدأهم بالأساس. لماذا؟ لأن من مات على الإسلام نجا من الخلود المؤبد في النار ودخل الجنة، ومن مات ولو على كفرية واحدة وهو من المكلفين، لو كان ظاهره الإسلام ويصوم ويصلي،
نعم،
فهو مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. فهذا من الحكمة العظيمة عند الشيخ،
نعم،
أن مكن الكبار والصغار في التوحيد، أن علم الكبار والصغار العقيدة
حتى ميزوا،
نعم، نعم، ليميزوا الإيمان من الكفر.
نعم.
وكان من رحمته بالناس أنه يركز على تحذير الناس من الكفر، لأن من الناس إلى الآن من ينتسبون للإسلام، وإذا غضبوا سبوا الله، إذا غضبوا سبوا الإسلام، سبوا القرآن. هؤلاء لو دخلوا المساجد في الليل والنهار، هؤلاء خرجوا من الإسلام بمسبة الله، بمسبة الرسول. علمهم أن من وقع في الكفر يرجع للإسلام بالشهادتين، ليس بقول أستغفر الله. فالشيخ رضي الله عنه في أسلوبه وتركيزه على التوحيد والعقيدة له أصل في ذلك القرآن والحديث والإجماع. لذلك قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه أول ما يجب على المكلف العلم بالله وبدينه وبرسوله. هذا أول واجب على المكلف. فالشيخ كان يركز على هذا الواجب لأنه الأساس. أما ما يقوله بعض الجهال الآن، لماذا تركزون في كل لقاء وفي كل درس على التوحيد والعقيدة؟
نعم.
قولوا لهم هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح البخاري، هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى الرسول ما كانوا من الكافرين، كانوا من المسلمين. ماذا قالوا؟ يا رسول الله، يعني كانوا مسلمين. مع ذلك سألوه عن أول المخلوقات، قال لهم الرسول كان الله ولم يكن شيء غيره، علمهم التوحيد والعقيدة، مكنهم في ذلك، ثم بين لهم أن أول المخلوقات على الإطلاق الماء، قال وكان عرشه على الماء، يعني أجابهم عن المهم، أجابهم عن الأولى الأهم، أجابهم عن الأهم والأولى. وبعد أن علمهم ومكنهم انتقل للإجابة عن سؤالهم الذي هو من الأمور الفرعية، أجابهم عن الأصل أولا. ولو نظرنا في بعض آيات القرآن، الله يقول في القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا يحتاج لمعرفة التوحيد، هذا يحتاج فيه لمعرفة العقيدة، فلا يكفي مجرد الانتساب للإسلام، لابد من أن يتحقق الإنسان بالعقيدة الصحيحة، بمعرفة التوحيد والتنزيه، وأن يجتنب الكفريات. هذا الأصل، وهذا كان من ذكاء الشيخ ورحمته بعباد الله. وإلا فالشيخ ليس قاصرا وليس عاجزا عن أن يعطي في كل درس في كل مجلس في كتاب من الكتب،
نعم،
البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، البيهقي، أن يتكلم في التفسير، وقد قرئ عليه في كل هذه العلوم، قرئ على الشيخ،
نعم.
الشيخ كان في يوم واحد يقرأ في نحو 8 علوم في اليوم الواحد. أحيانا يقرأ عليه نحو 10 دروس كل درس في كتاب مختلف عن الآخر. هذا غير الإملاءات التي يمليها وغير الدروس التي يعطيها للناس في المجالس العامة. فالشيخ من العلماء الكبار المحدثين الفقهاء المفسرين، أنا قرأت عليه في التفسير جزء عم وجزء تبارك، قرأنا وغيري قرأ تفسير النسفي على الشيخ، مع أن الشيخ كان يضبط، يعني يوجد بعض الأخطاء في الكتاب الشيخ يضبط، يقول هنا خطأ، هنا ينبغي كذا، هنا يقال كذا، يعلق ويشرح ويضبط. إذن الشيخ ليس قاصرا وليس عاجزا عن أن يتكلم بكل الفنون،
ولكنه اشتغل
بالأهم، لكن الأصل
أن
يقدم الأصل.
فالأصل
هو الذي شغله. أنا مرة كنت معه في زيارة، قيل له لماذا لا تفسر القرآن تفسيرا كاملا، لماذا لم تؤلف تفسيرا للقرآن؟ قال الشيخ رحمه الله: شغلني تعليم الناس أمور العقيدة، شغلني إصلاح عقائد الناس. هذا من رحمته بعباد الله. لذلك كان الشيخ رضي الله عنه إذا سئل عن الوضوء يجيب ويدخل إلى العقيدة،
سبحان الله،
وإذا سئل عن الصلاة يجيب ويدخل إلى العقيدة، إذا سئل عن الصيام يجيب ويدخل إلى العقيدة. في كل درس يتكلم في العقيدة. لماذا؟ الناس أحوج ما يحتاجونه العقيدة، أحوج ما يحتاجه الناس التوحيد، التنزيه، ولو في كل مجلس وفي كل وقت نحتاج ذلك. لا يمل من هذا ولا يتأفأف منه إلا من هو بعيد عن الخير. لذلك كان الشيخ رضي الله عنه يكرر، وماذا قال مرة؟ لعله يدخل اليوم إلى هذا المجلس من لم يسمع التوحيد قبل الآن بالمرة، فيكون استفاد، ومن كان قبله يسمع يتمكن. يعني هذا يتمكن وهذا يسمع، يعني لابد من فائدة في كل مرة، لو كرر لابد من فائدة. وهذه طريقة العلماء الذين يخافون الله ويخافون على دين الناس، هذا الأصل. لذلك كانت عنايته بالتوحيد كما هو نهج الأئمة، كما ورد في هذا الحديث الذي في البخاري، هذا هو الأصل كان يركز عليه شفقة على الناس. إلى الآن نشاهد ونرى ونسمع بعض من ينتسبون للإسلام يعيشون على الكفر، عندهم عقائد كفرية. منهم من يعتقد أن الله ضوء أو كالغيوم أو روح أو بهيئة رجل كبير شعره أبيض يقعد في السماء، هذا موجود إلى الآن في بعض الناس وهم ينتسبون للإسلام. فكان الأصل أن ينبه الشيخ رضي الله عنه وأن يؤكد على العقيدة وعلى الأصل وعلى التوحيد. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. جندب ابن عبد الله الصحابي ماذا قال؟ كنا ونحن فتيان حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. وهكذا قال عبد الله بن عمر. إذن هذا نهج الصحابة والنبي، التركيز على التوحيد والعقيدة. الإنسان لو عاش 100 سنة يعمل صور العبادات وهو عقيدته فاسدة لا ينفعه عند الله، ولو عاش أسبوعا واحدا أو يوم واحد يوما واحدا على التوحيد على الإسلام ومات فهو من أهل الجنة. أوصي كل من يستمع إلينا وكل من يريد أن يقبل إلى الخير بأن يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا وحضنا على حضور مجالس العلم، ورمضان فرصة لذلك، موسم لتحصيل العلم. ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم كانوا في هذا الشهر كانا في هذا الشهر يفقهان الناس. لذلك أنا أنصح بأن يخرج الناس من بيوتهم ومن أعمالهم إلى مسجد برج أبي حيدر وإلى مسجد البسطة الفوقة ومسجد زقاق البلاط وكل المصليات والمساجد التي يدرس فيها إخواننا دعاة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، لأن هذه المساجد والمصليات هي مراكز للنور والعلم والخير. يقام فيها 5 مجالس في كل يوم في اليوم والليلة، إلا أن الدرس الكبير المركز الكبير هو عند صلاة العصر في هذه المساجد. فأنصح الجميع أن لا يركنوا إلى الفضائيات ولا يركنوا إلى التلفزيونات وإلى المسلسلات والتمثيليات والأفلام ولا إلى المكيفات، بل ليخرجوا إلى المساجد إلى حضور مجالس العلم. علم الدين حياة الإسلام.
نعم، بارك الله بكم شيخنا. شيخنا، كيف تعرف جمعية المشاريع وكيف تبين لنا قدر من استلموا قيادتها، لا سيما الشيخ نزارا رحمه الله والشيخ حساما حفظه الله؟
الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له.
آمين.
الشيخ نزار حلبي، يعني يكفي أن نقول فيه ما قاله الشيخ، هو نادرة زمانه في قول الحق.
ما شاء الله،
هو نادرة زمانه في قول الحق. الشيخ رحمه الله كان كأنه مدرسة وجامعة متنقلة، كنت إذا رأيته كأنه جبل يتحرك من مكان إلى مكان،
ما شاء الله،
في الجرأة والشجاعة والإقدام إلى الخير والعلم والجهاد في طاعة الله وبذل المعروف والخروج إلى الناس، كان لا يكل ولا يمل. كان رحمة الله عليه وجمعنا معه في الفردوس الأعلى، يعني كما قال فيه الشيخ، زهد في الدنيا فأحبه الله.
الله الله.
وأنا سمعت الشيخ يقول عنه عالم من علماء أهل السنة.
يا سلام.
هذا باختصار جدا لضيق الوقت.
نعم.
وأما عن سماحة الشيخ حسام حفظه الله ورعاه، فأيضا هذا الرجل جمع بين صفات اليوم نادرة.
نعم.
يعني أيضا أشهد أن الشيخ قال فيه ثقة عدل.
يا سلام.
عقله نير من أهل الفهم والمشورة.
يا سلام.
لو كان للجمعية 5 رؤساء ما استطاعوا أن يقوموا بما يقوم به الشيخ حسام من العمل.
ما شاء الله.
والشيخ حسام حفظه الله،
آمين،
نشهد أنه في وقت المحن جبل لا يتزحزح، الله يحفظه ويقويه ويمده بمدد من عنده، لا يتراجع إلى الوراء قيد أنملة، لا يتراجع، لا يتخلى عن الحق، وهو صادق أمين مؤتمن على هذه الدعوة.
ما شاء الله.
صادق أمين مؤتمن. وأشهد أيضا أن الشيخ قال فيه العمل مع الشيخ حسام في الجمعية جهاد. فنحن نشكر الله على وجود جمعية المشاريع، ونشكر الله على وجود سماحة الشيخ حسام على رأسها، لما رأينا منه يعني من الصفات العظيمة، من الثبات، من الإقدام، من الصبر، من التضحية، من الوفاء، من الإخلاص. رجل عظيم، رجل عظيم. ومن نعم الله علينا أن هو كان على رأس هذه الجمعية في هذا العصر. ثم جمعية المشاريع كما قال فيها الشيخ، حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. فهنيئا لمن ثبت في هذه الجمعية.
نعم.
مع هؤلاء الناس الذين يعملون لله في الليل والنهار، والذين قاموا لحماية الدين وخدمة الإسلام، وقد تركوا أمور الدنيا، لم ينظروا إلى شهوة النفس وإلى حظ النفس وإلى راحة النفس. وأحب هنا أن أختم هذه الكلمة بوصية شيخنا رضي الله عنه، قال رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما يوصي به نفسه وأهله وأحبابه وطلابه عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أني أوصي بعلم الدين، فهو دليل على السعادة الأبدية التي لا نهاية لها، ودليل الفلاح في الدنيا والآخرة. وأوصي بالتمسك والعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتزام مذهب أهل السنة والجماعة، والعمل على نشره وتعليمه للناس، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أوصي بالتحاب في الله والتناصح في الله، وكونوا عونا لبعضكم، ولا تكونوا متفرقين متشاحنين متباغضين، واعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وإياكم والتنافر وإيثار المال على الآخرة، فإن أعداء الدين يتربصون ويجتهدون في محاولة هدمه، فكونوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كما أوصي بمعاونة إخوانكم في الجمعية، فكونوا عونا لهم ولا تكونوا عونا عليهم، واجتمعوا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. وكل من يضعف أمر هذه الجمعية أو ينفر الناس عنها فانبذوه، واعلموا أنه يحارب الدين. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن العمل والختام، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأصحابه الغر الميامين، عبد الله بن محمد الهرري رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. وكان من أواخر ما أوصى به التمسك بالجمعية، وأن نبقى مع الشيخ حسام، وأن نكون عونا له.
جزاكم الله تعالى خير فضيلة الشيخ، نشكركم على هذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى معكم.
بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأعتقنا وإياكم من النار، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن العقيدة الإسلامية الحق التي لطالما جهد شيخنا حفظه الله تعالى في نشرها وتعليمنا إياها، لحري بنا نحن أن نجد ونجتهد في نشر هذه المفاهيم الإسلامية الصحيحة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى.
نحن من المسلمين المعتدلين الذين هم حصن الوطن أمل الأمة. نحن الذين اقتبسنا النور المحمدي والشرع الإسلامي بسند ذهبي السلسلة متصل الضياء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عبر المحدث المجدد الشيخ عبد الله الهرري رحمة الله عليه رحمة واسعة.
فلذنا بحسام الدين وارث علم وسلاطين، نور كل مصادرنا بهداه ورشاد ويقين. فلذنا بحسام الدين، فلذنا بحسام الدين.
بارك الله فيكم ونفعكم الله تعالى حتى تلحقوا بالسابقين الأولين من أهل الخير والفضل بمن سبقكم الخيار المؤمنين.
فهم رجال العدل إهاماتهم مثل الجبال، ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. فهم رجال العدل إهاماتهم مثل الجبال، ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال.
من عزمه قد استقوا عزما وللعلى ارتقوا،
من عزمه قد استقوا عزما وللعلى ارتقوا.
يا فوزهم لما اتقوا رب البرايا ذا الجلال،
رب البرايا ذا الجلال. فهم رجال العدل إهاماتهم مثل الجبال، ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. فهم رجال العدل إهاماتهم مثل الجبال، ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال.
الصفا بسعيهم عم الصفا
أنصار دين المصطفى بسعيهم عم الصفا
من نهجهم قد اقتفى يزينه حسن الفعال
يزينه حسن الفعال يزينه حسن الفعال رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال فهم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال لدين أحمد الرجال
عزك عظيم يا عبدري نلت بتقوى الله يعرف ودر البدري إنك ولي
مستمعينا، هذه باقة من نصائح وفوائد للعالم الكبير الورع معلم التوحيد الشيخ المحدث الحافظ عبد الله الهرري الحبشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه.
رسول المصطفى والآل والأصحاب والتابعين أهل الصفا ما غيروا ما خاب.
قال رحمه الله رحمة واسعة: طول الصمت ينجي صاحبه من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك في الدين وفي الدنيا. وقال رضي الله عنه: الله تعالى يحب لعباده أن يكونوا متواضعين، فلا يحب أهل الفخر والعجب والكبرياء. وقال جزاه الله خيرا: الغضب هلاك يفسد على الشخص دينه ودنياه.
فهم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال.
وقال السلطان الهرري رحمه الله: المسلم له أجر على كل شيء يحزنه، على كل مرض، حتى المرض الخفيف له فيه فائدة، إما يكفر عنه ذنب، وإما ترفع له درجة، وإن لم يكن له في ذلك الوقت ذنب ترفع له درجة.
من عزمه قد استفوا عزمه ولل.
ومن نصائح المحدث الهرري رحمه الله تعالى التحاب في الله عبارة عن أن يكون المؤمن معاملا لإخوانه بالنصيحة، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه.
وبكوا فإنهم لدين أحمد الرجال، فهم رجال العبد.
ومن نصائح المحدث الهرري رحمه الله: عليكم بالجد والاجتهاد بلا كسل، اغتنموا هذا العمر، اغتنموا الوقت، لا تفوتوا الفرصة عليكم.
عم الصفا
أنصار دين المصطفى.
وقال شيخنا رحمه الله: أكمل المؤمنين درجة عند الله من كان خلقه حسنا. وقال رحمه الله ورحم والديه: حسن الخلق مع الإيمان هذه درجة عالية.
يا كثير الخير فينا وقليل النظراء، يا كثير الخير فينا.
وقال رحمه الله ورحم مشايخه: نحن علينا أن نحذر ممن يدعو إلى الكفر والفسوق، علينا أن نحذر، فمن لم يحذر فهو عاص يستحق العذاب، الذي لا يغير المنكر مع القدرة يستحق العذاب، لذلك علينا أن نحذر الناس من دعاة الكفر. وقال رفاعي زمانه: علم الدين دليل الفلاح والنجاح والنجاة في الآخرة، وبه يعلم شكر الله تعالى، لأن شكر الله هو طاعته، أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الشكر.
وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة، بكيتك يا ضي الليل.
وقال المحدث الهرري شيخ المتواضعين: إن من أعظم ما يساعد المسلم على حفظ نفسه من الكفر والكبائر وكل ما يجر إلى المهالك حفظ اللسان.
أغني ببران الشوق يا مولاي، وأني صابر على بلواي حتى الحزن على بعد.
وقال شيخ الزاهدين: إن أردت الرقي فصاحب الأخيار.
فين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة.
وقال المحدث الشيبي: النفاع من الناس قليل. وقال الحافظ العبدري: من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب.
وداعا وداعا فحلت رحيل الكبار، وخلفت فينا حساما أسف، وخلفت فينا حساما أسف،
وقال من نور بيروت بقدومه: تعبكم في الخير راحة.
وقالوا غدا ينطفي ما أنا، فإذ من محمد يأتي مدد.
وقال الفقيه اللغوي الأصولي العبدري: عود نفسك الصبر على أذى الناس وكف أذاك عنهم.
من بحر علمك تنهد الأرواح، وبنور وجهك تشرق الأفراح. من بحر علمك تنهد الأرواح، وبنور وجهك تشرق الأفراح.
وقال مفتي هرر: في القرب لا يؤثر الشخص غيره. وقال محيي السنة: الذي تثنيه المصائب عن المضي في سبيل الله فهو خاسر، والفائز من يصبر ولا تثنيه عن المضي في سبيل الله.
النور الهرري بدا يسطع بيقين وهدى، يتبع نهج رسول الله.
وقال: جزاه الله عنا خيرا كثيرا، تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة.
إلى درب الخير دعا.
وقال: كثرة المصائب على المؤمن مع سلامة الدين هذا درجة عالية، أما كثرة المصائب مع فساد الدين فهذا نقصان، فالمسلم الذي تكثر عليه المصائب مع سلامة الدين خير من المسلم الذي يعيش متقلبا في الراحة فلا تصيبه المصائب إلا فيما ندر.
بيروتنا بلا قمر، ماذا جرى وما الخبر؟ تبكي على سلطانها من غاب عنها في السحر.
وقال أيضا: الذي لا يتعلم علم الدين فهو عرضة لكل شر.
منهاجه له امتداد ولم يوار في الحفر إن غاب عن مرأة.
وقال رضي الله عنه: أعظم فائدة في الحياة الدنيا العلم.
ولم يوار في الحفر.
وقال: صادق الهمة في طلب العلم لا يمل من تكرار ما أخذ. وقال: عليكم بعلم الدين فهو حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. ومن درره رضي الله عنه من علامة قوة الرجل في دينه أن يترك ما لا فائدة فيه من كلام وغير ذلك. وأختم بهذا القول، يقول المحدث الحافظ الهرري رحمه الله: كل فرد ليشتغل بالتوحيد في مجالسكم وفي أسفاركم، انشروا التوحيد، تكلموا بالتوحيد أينما كنتم، في البيوت وغير البيوت، في رحلة الحج أو العمرة.
يومك حلو بعدنا سوا عبر نداء المعرفة صوت المشاريع ومع ليالي رمضان.
فرحت قلبي الخاطر مكسور، كنت الهنا والأنس للمقهور.
فرحت قلبي الخاطر مكسور، كنت الهنا والأنس للمقهور.
ورسمت عشفا في اليتامى
سلطان أهل الوغى، نجم المعارف، علم نور الدجى للناس بالعز شامخ علم. لاثم ليد النبي قبل إليها وحم، لاثم ليد النبي قبل إليها وحن. ومن المواهب لقد أهدى شتى وحب، ما خاب قاصد أتى لحما، ساع من حب إلا وشاف الفرج كالنور ظاهر علم.
الحمد لله حمدا تطمئن به قلوب المخلصين، وتبتهج به أسرار العارفين، وتنشرح ببركته صدور المؤمنين. والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد الذي يقوم صلى الله عليه وسلم في القيامة عن يمين العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، مقاما لا يقوم فيه غيره أحد من الخلق، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى، وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. قال الإمام الغوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقتي ولإخواني
ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء. وصل الرحم وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر، فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك من الكلام والأعمال وغيرها، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.
يا مرعب السباع انظر لنا ودارك، يا زاكي الطباع
قبلت بالإقبال كف المختار الغالي، وقمت بالإجلال يا بلسم الأوجاع،
نبقى هلا احبابنا مع دعاء جميل جدا للمنشد الحاج محمد الخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت واصرف اللهم عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا أرحم الراحمين ويا مجيب دعوى المضطرين ويا كاشف الضر والبلوى عن البائسين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك أن تبلغنا من الخير آمالنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام اللهم عافنا في أبداننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحوال أهالينا وأحوال أحبابنا واجمع على الحق كلمتنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم اجعلنا من أهل العلم اللهم اجعلنا من أهل التقوى اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أمددنا بمدد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأفض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته وعطف قلبه الشريف علينا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين استجب لنا الدعاء بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
وبختام الحلقة أحبابنا منتمنى لكم بقية سهرة حلوة عبر نداء المعرفة صوت المشاريع إن شاء الله إلنا لقاءات تاني معكم ما تنسونا من الدعاء ومن لكم رمضان كريم وتصبحوا على ألف خير.
ليالي رمضان
ليالي رمضان مهنية بألف
رمضان.